أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآخرته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاسد لبعض الشرائط إما أن يقع تقابضهما بغير رضا من كل منهما.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام. كان كلامنا ولا زال في مسألة أن إنشاء التمليك بقول غير جامع بالشروط هل هو ملحق بالمعاطاة؟ عليكم السلام. وفي حكم المعاطاة أم لا يكون ملحقا بالمعاطاة؟ وقد تكلمنا
عليكم السلام
وقد تكلمنا حول ذلك، وبقي في المقام هذا المقطع الأخير في كلمات الماتم قدس الروح، وهو رأيه قدس الروح. فمن خلال هذا المقطع أبدى قدس سره عليكم السلام أبدى رأيه الشريف في هذه المسألة بنحو مفصل، باعتبار أن كلامنا لحد الآن حول هذه المسألة كان يخص بآراء وأقوال الفقهاء غير الماتم عليكم السلام غير الماتم قدس سره. وأما رأيه هو فيبينه من خلال هذا المقطع عليكم السلام. وحاصل ما أفاده أن المتعاملين لو أوقع معاملة بعقد فاقد لبعض الشروط أن المتعاملين لو أوقع معاملة في الخارج بعقد فاقد لبعض الشروط فلا يخرج حالهما عن صور أربعة. الصورة الأولى أن يقع بعد العقد الفاسد تقابض قهري وجذري بأن لا يكون كل من الطرفين والمتعاملين راضيا بالقبض والإقباض، بل إنما كان هناك شخص ثالث هو الذي أكره الطرفين أو أحدهما على ذلك، أعني على القبض والإقباض، يعني عملية التقابض. فوقع التقابض بعد ذلك العقد الفاقد الفاسد، كيف وقع التقابض؟ قهرا وجبرا. وحكم هذه الصورة واضح، وهو أنه حسب الفرض العقد فاسد ولم يكن تراض بالتقابض في البين. هذا المفروض أنه قلنا التقابض وقع بعد ذلك العقد الفاسد، ولكن وقع كيف؟ قهرا، جبرا، اكراها، انه حسب الفرض العقد فاسد ولم يكن تراض بالتقابض في البين. فاذا بطبيعه الحال يكون اخذ العوضين والتصرف فيهما حراما، لانه غصب، فانه تصرف في ملك الغير بدون رضا المالك. الصورة الثانية، ما لو وقع عقيد العقد المذكور، يعني الفاسد لبعض الشروط، الفاسد، ما لو وقع عقيد العقد المذكور تقابض على نحو التراضي، بأن عليكم السلام، بأن كان كل من الطرفين راضيا بالقبض والإقباض، فلم يكن إكراه في البين إلا أن تراضيهما ناشئ وحاصل من بناء كل منهما على ملكية الآخر، عليكم السلام، إلا أن تراضيهما ناشئ وحاصل من بناء كل منهما على ملكية الآخر، يعني أن كل منهما يرى بأن الطرف المقابل مالك لذا رضي بأن يسلمه متاعه، ورضي بأن يتصرف فيه بلا فرق في هذا التباني بين أي عليكم السلام بين أن يكون اعتقادا وواقعا أم كان تشريعا. وحكم هذه الصورة كحكم الصورة الأولى، وأنه لا يحق للطرفين بعد علمهما بفساد العقد، لا يحق لهما أخذ العوضين والتصرف فيهما. لماذا؟ هناك تقابض قهري، تقابض إكراهي، بين يعني لم يكن هناك تراض، عليكم السلام، لم يكن تراض في البين أصلا، بينما هنا أكو تراضي، التقابض على نحو التراضي، غاية الأمر تراضيهما بالناشئين من التباني، من بناء كل منهما على ماذا؟ على ملكية الآخر، يعني كل منهما إنما رضي بالتصرف فيه لأنه يرى أن المقابل، يرى أن الطرف المقابل مالك، لذا سلمه متاعه، لذا رضي بأن يتصرف في متاعه، عليكم السلام. جعلوا حكم هذه الصورة كالصورة الأولى، اللي هو أنه ماذا؟ لا يحق للمتعاملين أن يأخذ العوضين وأن يتصرف في العوضين. ما سر المطلب؟ وسر هذا المطلب أن الشخص إنما رضي بتصرف القابض، انت ماله للطرف الاخر وذاك الاخر قبضه، وهو راضي بمن بالتصرف أن الشخص إنما رضي بتطرف القاضي، إنما رضاؤه هذا ليس مطلقا، بل لأنه يرى بأن الطرف المقابل مالك، يرى بأن القابض مالك، لذا رضي بأن يتصرف في هذا العوض. فحيثية المالكية، أو فقل فحيثية كون القابض مالكا حيثية تقليدية دخيلة في الرضا، وأن القبض مقيد بهذا القيد، وأن القبض قبض منه قبض الطرف المقابل مقيد بهذا القيد. أي قيد؟ مقيد بكون القابض مالكا. فحيثية المالكية حيثية تقييدية دخيلة في الرضا. ففي الحقيقة هكذا، القابض المالك مو مطلقا، مو مطلق القابض، القابض المالك يجوز أخذه، يجوز تصرفه. فحيثية كون القابض مالكا حيثية تقييدية، وأن القبض مقيد بهذا القيد. وإذا كانت حيثية المالكية حيثية تقييدية، فمن الواضح البين أنه إذا انتفى القيد انتفى المقيد. فإذا ما لم، عليكم السلام، ما لم تكن ملكية في البيت فالرضا بالتصرف أيضا منتف. فما لم تكن ملكية في البين لم يكن رضا، لم ترضى بالتصرف أيضا منتف. وهذا هو شأن كل حيثية تقييدية، وأنه إذا انتفى القيد ينتفي المقيد. فحيث أن العقد فاسد فلا ملكية في البين، فلا قيد في البين، يعني القيد انتفى، الملكية انتفت. وحيث أن العقد فاسد في المقام فلا ملكية في البين، فلا قيد في البين. وإذا انتفى القيد انتفى المقيد، فماذا؟ فلا يكون هذا التراضي مثمرا، لأنه منعدم ومنتف بانتفاء قيده، أعني الملكية. لذا قالوا أن حكم هذه الصورة الثانية حكم الصورة الأولى، وأنه لا يحق للمتعاملين أخذ العوضين والتصرف فيهما. ذكر الشيخ رحمه الله بأنه لا إشكال في هاتين الصورتين. نقرأ الصورتين ثم ننتقل إلى الصورة الثالثة. قال: وتفصيل الكلام. قلنا أن كلامنا كان في مسألة أن إنشاء التمليك بقول غير جامع للشروط هل هو ملحق بالمعاطاة وفي حكمها أم لا؟ تكلمنا حول هذه المسألة، وبقي في المسألة رأي الماتني قدس سره. يبدي الشيخ رحمه الله رأيه الشريف من خلال هذا المقطع بنحو مفصل. قال: وتفصيل الكلام أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط، إما الصورة الأولى قلنا لا يخرج حالهما عن صور أربعة. الصورة الأولى: إما أن يقع تقابضهما وين؟ عقيب العقد الفاسد. يقع شلون؟ بغير رضا من كل منهما في تصرف الآخر. شلون يقع التقابض؟ قال: بل وقع التقابض بينهما، يعني قبض وإقباض حصل، ولكن قهرا، بل حصل قهرا عليهما أو على أحدهما وإجبارا. أقف على قهرا، يعني وقع وحصل التقابض قهرا وإجبارا على العمل بمقتضى ذلك العقد الفاسد الفاقد لبعض الشروط. حكم هذه الصورة؟ قال: فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه. وكذا الصورة الثانية، وكذا يعني وكذا لا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض إن وقع منه التقابض عقيب العقد المذكور. وقع التقابض على وجه الرضا، وأن كل واحد من الطرفين راضي بأن يتصرف الآخر في ماله، ولكن قلنا إلا أن هذا التراضي من ناشئ، من حاصل؟ قال: الناشئ هذا التراضي، هذا الرضا من الطرفين ناشئ وحاصل من، قال: الناس عن بناء كل منهما على ملكية الآخر، إما اعتقادا يعني واقعا، وأن الطرف المقابل مالك في الواقع هو مالك، أو لا تشريعا. تشريعا ماذا؟ أن الشارع المقدس لا يرى أن الطرف المقابل مالكان، إلا أن هذا الشخص يرى باعتقاده بزعمه يرى أن الطرف المقابل في المعاملة ماذا؟ مالك، فلذا سلمه وأقبضه متاعه ورضي بالتصرف فيه. يصير بعدين شنو؟
شلون يبني على انه له مفهوم شرعي؟
اي
وهو قاتل للشرائع اصلا.
فحينئذ هو خاف تقابض بعد هذا العقد الفاسد، فلذلك يقولون حكم هذه قبل الصوره الاولى، يعني يقول هذا تبانيكم من جديد، يعني لا يثمر في المقام شيء، ورضاكم هذا لا يكون مثمرا. فقررنا فلا يكون تراضيهما مثمرا، لأن هذا الرضا مقيد بمن؟ مقيد بأن يكون المقابل مالك، والحال هو العقد فاسد. ثم ولا أنت تفرض العقد فاسد، فهو بعد مالكية ماكو في البيت، فهذا الرضا سال انتفاء الموضوع، فيقع التراضي لغوا. لذا جعلوا هذه الصورة حكم الصورة الأولى.
هذا
مستغل واضح
شكله،
شلون
يعتقد
ان
هذا
ملك له؟ شرعا
والحال
ان
العقد
فاسد. زعما تخيل، يعني جهه المركب ما عندنا اداه،
هو صار انه هذا العقد.
اي نعم، يقول: كما في كل قبض وقع على هذا الوجه، معناته انه في الخارج وايد في معاملات يصير تباني، بالتالي عند الجهل، عند عدم الاطلاع، عدم درايه. قال: عن بناء كل منهما على ملكية الآخر، إما اعتقادا أو تشريعا. شاعر مقدس يقول لم يكن مالكا، هو يقول لا، في نظري أن المقابل مالك في هذه المعاملة، فلذا يخجبه. إذا الشاعر المقدس لا يلغي المعاملة، هو صح بيع عرفي، ولكن الشاعر المقدس ماذا؟ إلى هذا المقدار يتدخل، بعض البيوع يمضيها، بعض المعاملات يمضيها، وبعض المعاملات لا يمضيها. قال كما في كل قبض وقع على هذا الوجه الحكم ماذا؟ كذا. الحكم يبدا يبينه، قال وكذا لا اشكال في حرمة التصرف. قال وكذا، قلنا وكذا حكم عليهم على حكم السورة الأولى، حكم السورة الأولى وين قرينا؟ فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه، وكذا في هذه الصورة لا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه الثاني. لماذا؟ ليش؟ قد يقول قال هنا أكو تقابض صار على نحو التراضي من الطرفين. يقول لا، هذا التراضي لا يجزي، مقيد بقيد، القيد ينتفي فالمقيد ايضا ينتفي. قال لان حيثية كون القابض اللي عبر عن الطرف المقابل اللي انا ازعم بانه مالك، هذا الطرف المقابل هو القابض، لان حيثية كون القابض مالكا مستحقا لما يقبضه، شبي هاي الحيثية؟ حيثية تقييدية. وين مأخوذة؟ مأخوذة في رضا كل منهما بتصرف الآخر. إذا الرضا بالتصرف مقيد لو مطلق، إذا كان مطلق فيجزي، ولكنه لا، مقيد بمن؟ كون القابض مالكا. وحيث لا ملكية يعني وحيث لا قيد فينتفي المقيد. أعني ماذا المقيد؟ أعني الرضا بالتصرف، الرضا هم راح ينتفي، فإذا انتفى الرضا عند ذلك تكون المعاملة ماذا؟ باطلة فاسدة. قال لأن حيثية كون القابض مالكا، بعد مالك موصوف بأنه مستحق لما يقبضه، جهة تقييدية مأخوذة في الرضا، ينتفي الرضا بانتفائها، بانتفاء هذه الحيثية في الواقع كما في نظائره، باعتبار أنه كل حيثية تقييدية هذا شأنها، أن القيد أن المقيد ينتهي بانتفاء قيده. وهذان الوجهان اللي احنا عندنا عبرنا بالصورتين مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين، كما أنه لا إشكال في الجواز. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة، ما لو أعرض الطرفان، ما لو أعرض الطرفان بعد العقد المجبور اللي هو الفاقد اللي هو الفاسد، ما لو أعرض الطرفان عن أثر ذلك العقد الفاسد وأنشأ إنشاء جديدا وبقصد إنشاء جديد أوقع أخذا وإعطاء. فهذا القسم صحيح بلا شك ولا ريب. لماذا؟ لأنه في الواقع معاملات مستقلة، ذاك العقد فسد، هم أعرضا عن ذلك العقد وأنشأوا عقد جديد، أنشأوا معاملة جديدة، فإنه في الواقع معاطاة مستقلة جديدة وقعت في الخارج بين الطرفين، ولا إشكال في أن المعاطاة بيع عرفا. لذا قال كما أنه لا إشكال في الجواز وفي الصحة، شو وقت؟ إذا أعرض المتعاملان، أعرض عن منه؟ عن أثر العقد الفاسد، وتقابضا. كيف تقابضا؟ صار أخذ وإعطاء، صار تقابض، صار قبض وإقباض، هنا مو بقصد ذلك العقد الفاسد، لا، بقصد إنشاء التمليك ليكون هذا النحو من الإنشاء معطاة مستقلة صحيحة عقيب عقد فاسد. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة، ما لو وقع عقيب العقد الفاسد قبض وإقباض من الطرفين وحصل التراضي من الطرفين ولم يكن التراضي مبتنيا على العقد الفاسد ولا هو يعني التراضي ولا هو مبتني على إنشاء تمليك جديد كما قال الصورة الثالثة حتى في الصورة الرابعة ولا هو مبتني على إنشاء تمليك جديد كما هو حال الصورة الثالثة السابقة فحينئذ ماذا؟ وإنما أوقع هذه المعاملة غاية الأمر أن تراضيهما وقعا مقارنا اتفاقا مع العقد الفاسد يعني هذا المقدار في الخارج هذه الاتفاقية وهذه المقارنة الاتفاقية حصلت صار تقابضهم وتراضيهم بهذا القبض والإقباض مقارنا مع العقد الفاسد ولكنهم شنو لم يجعلا تراضيهما مبتنين على العقد الفاسد ولا هو مبتني على شنو إنشاء تمليك جديد هذا النحو من التقابض وهذا النحو من الإعطاء والآخذ إدخاله في المعاطاة متوقف على ركيزتين على أمرين قال رحمه الله وإما أن يقع تأخذ وأما إن وقع أخذ وإما أن يقع حتى يصير في عدل منه في عدل أصل كلام بالبداية وتفصيل الكلام أن المتعاملين للعقد الفاسد لبعض الشراط إما أن يقع تقابضهما العد الآخر وقلنا ذاك بظن الصور العد الآخر وإما أن يقع وإما نقرا نسخة وإما أن يقع الرضا ذاك بغير رضا هذا لا وإما أن يقع الرضا بالتطرف بعد العقد بس كيف من دون ابتلائه على استحقاقه بالعقد الفاسد بعد ولا هو مبتل على إنشاء تمليك جديد قال ولا قصد لإنشاء تمليك جديد كما هو حال الصورة الثالثة بل وقع ماذا وقع وقع التراضي والتقابض حال كونه مقارنا اتفاقا لاعتقاد الملكية الحاصلة بمن بالعقد الفاسد لاعتقاد الملكية الحاصلة بالعقد الفاسد بحيث لولاها يعني لولا ذيك الملكية الحاصلة المزعومة يعني بحيث لولا العقد الفاسد لا الرضا أيضا شنو أيضا موجود إنهم ما مسكنين على منه على ذاك العقد الفاسد ولا مسكنين على إنشاء تمليك جديد قال بحيث لولاها أي لولا الملكية الحاصلة المزعومة بالعقد الفاسد لكان الرضا أيضا موجودا وكان المقصود الأساس والهدف الأساس للمتعاملين ماذا؟ وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف يعني الرضا بالتصرف كل منهما يرضى بأن يتصرف الآخر إذا ما لنا علاقة بالعقد الفاسد وما عندنا إنشاء تمليك جديد لكن أنا أرضى أن أعطيك ولكن يقول أنا أرضى أن أخذ وأعطيك قال وكان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف
دين.
كليش أوقع العقد الفاسد؟ قال وأوقع العقد الفاسد ليس إلا وسيلة له لهذا التراضي الجديد، وسيلة لهذا التقابض الجديد، وأوقع العقد الفاسد وسيلة له. فإن قلت من أين عرفت شيخنا ذلك؟ أنهما أوقعا العقد الفاسد وسيلة لهذا التصرف لهذا التراضي. من أين عرفت ذلك؟ من أين استكشفت ذلك؟ قال ويكشف عنه الآن ذات العقد فاسد. ثم بعد ذلك لاحظنا أن المتعاملين صار بيناتهم شنو التقابض، وكل من يرضى دينا بأن يتصرف الآخر في محضره. فكل واحد لن نسأله هل أنت راض بذلك؟ يقول نعم. هذا المقدار يقول كافٍ. إذن الناس يطلقون على أموالهم. قال ويكشف عنه أنه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك. الآن يقول لهم يا ترى العقد الفاسد انكتب ما يكون مثمر ما يترتب عليه أثار، وانتم تقولون احنا ما عندنا انشاء تمليك جديد، فترى ما تسلمك في البيت. يقول مع ذلك انا راضي. يعني معناته صارت معاطاة غاز ما بالامر يترتب على، يعني كون معاطاة يتوقف على امرين يأتي. قال ويكشف عنه انه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك او بعد تنبيهه على عدم حصول الملك، شنو لو سئل؟ كان راضيا بالتصرف. الان هذا النحو من انشاء التمليك، هذا النحو من التعاطي من الاعطاء والاخذ، هذا النحو الرابع يعني تعدينا صار الصورة الرابعة، فإدخال هذا النحو من الإعطاء والأخذ في المعاطات يتوقف على أمرين. الأمر الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس بل الرضا الشأني. لتوضيح هذا الأمر لا بأس بأن نذكر شيئا مقدمة، أن الرضا من بعض الجهات يتفرع إلى أنحاء ثلاثة، أقسام ثلاثة. عندنا رضا فعلي، وأن الشخص فعلا يرضى بالتصرف، بتصرف الطرف المقابل في ماله. وهذا النحو من الرضا فيه التفات تفصيلي للشخص. يعني الشخص اللي عنده رضا فعلي معناته شنو؟ عنده التفات تفصيلي. إن أنا عندما أرضى لجنابك أن تتصرف في كتابي فأنا ملتفت تفصيلا بمن؟ ملتفت تفصيلا بهذا الرضا. والشخص في هذا النحو له التفات تفصيلي بهذا النحو من الرضا. اثنين، عندنا رضا ارتكازي، وهو الرضا المرتكز في أعماق النفس، وإن لم يكن الشخص ملتفتا إليه تفصيلا، ولكن لو سئل، هاي اللي نحتاجها في محل درسنا، والآية قبل شوي قال لو سئل كل منهما، ولكن لو سئل بعد ذلك لأجاب بمن؟ لأجاب بالإيجاب، وأنه نعم أنا راض. فمعناته أصل الرضا كان شنو؟ كان مركوز في أعماق نفسه. ثلاثا وعندنا رضا شأني. رضا شأني وهو أن الشخص لم يكن له رضا فعلا ولكنه بالقوة وشأنا هو راض. وهذا أيضا يحدث في بعض الحالات للمكلفين، فعلا هو ما راضي، وهذا يصير عادة مثلا بين الأب والابن، مثلا بين الشيخ ومتلقيه وتعلمه، يعني فعلا هو غير راض ولكن شأنا بالقوة لعله تحدث هناك بعض المصالح بعض الحكم، لا يرضى بالمطلب بالقضية. الآن الشيخ رحمه الله شو يقول؟ يقول إدخال هذا النحو، مو إدخال هذا النحو من الإعطاء، النحو الرابع من الإعطاء والأخذ في المعاطاة يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن نقول بينا أن نقول بكفاية الرضا الارتكازي بل الرضا الشعني، ولا نشترط الرضا الفعلي. لأنه إذا اشترطنا الرضا الفعلي وذولا فعلا ما راضين، فعلا ما راضين، فما يدخل بالمعاطاة حينئذ، فلا يدخل هذا النحوي في المعاطاة إذا اشترطنا الرضا الفعلي بالمعاملة وبالتقابض. وإنما هذا النحو إنما يدخل في المعاطاة بعد أن قلنا بكفاية هذا. لذلك جاء مشار إليه بالقريب هذا، يعني قال ويكشف عنه لو سئل كل منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمييز كان راضيا، يعني رضا ارتكازي موجود في اعماق النفس. قال كفاية هذا الرضا المركوز بنت النفس. بعدين ترقى قال بل الرضا الشعني حتى لو ماكو مركوز الان، ما مركوز فعلا لم يرضى اصلا ولكن شأنا وبالقوة نعم هو راض. ليش قلنا بكفاية هذا؟ لأن الموجود الفعلي هو رضاه، بس من هاي الحيثية، من حيث كونه مالكا في نظره، لأن هذا هو يرى في نظره بحسب زعم أن المقابل ماذا؟ مالك. فلذلك الرضا الشأني جدا كاف هذا المقدار. وقد صرح بعض من قارب عصرنا وهو الشيخ عبد الله الشيخ أسد الله السستري صاحب مقابس الأنوار، صرح بمن بكفاية الرضا الارتكازي بل الرضا الشعني. ولا يبعد من بعض يرجع الرضا الشعني إلى الرضا الارتكازي، يقول وأنهما شيء واحد، كلاهما في قبال الرضا الفعلي. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره يشير علما إلى كلام السيد صاحب مفتاح الكرامة اللي قرأناه في الدرس السابق. ولا يبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره إلى هذا، يعني الرضا الشعني. ما دليلك شيخنا الأعظم على كفاية هذا؟ ولعله وجه دليل تعليل، شنو دليلك على كفاية هذا الرضا المركوز في النفس؟ ما دليلك على كفاية الرضا الشأني؟ قال ولعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس. يقول الدليل على ذلك أن الحديث ماذا يقول؟ كل امرئ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه. بطيب نفسه قال وطيب النفس موجود ها هنا، شلون طيب النفس موجود ها هنا؟ باعتبار ان اصل الرضا كان مركوزا في اعماق النفس، بحيث لو سئل بعد ذلك عن رضاه بتصرف صاحبه لكان ماذا؟ لكان راضيا. هذا المقدار كاف في تحقق ان نفسه راضية بهذا التصرف. يعني طيب النفس، طيب النفس ورضا النفس واطمئنان النفس موجود وحاصل في البين. لذا قال ولعله للصدق طيب النفس على هذا الرضا الارتكازي الامر المرفوض في النفس. فهذا الامر الاول. اذا ادخال هذا النحو من العطاء والاخذ في المعاطاة يتوقف على ماذا؟ على قولنا بكفاية الرضا الارتكازي بل الرضا الشأني، وعدم الزامنا وعدم اشتراطنا الرضا الفعلي. فيدخل هذا في المعاطاة. الامر الثاني او الركيزة الثانية في إدخال وإدراج هذا النحو في المعاطاة أنه لا يشترط، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.